برنامج في العمق بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، وحييكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج في العمق. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء، ويرحب بكم فريق العمل في هذه الحلقة. وطبعا أعزائي الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة مع ضيوفنا الكرام لاحقا عن لقاء الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية في القاهرة، لقاءات القاهرة في 30 من الشهر الجاري. ثمت محاولة جديدة تستنهض فيها القاهرة الواقع الفلسطيني الداخلي عبر دعوة الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية للمشاركة في لقاءات جديدة على ضوء التطورات الجارية على القضية الفلسطينية. دعوة قدرتها الفصائل الفلسطينية ورحبت بها، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، كما أصدرت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة رسالة ترحيب بها. لكن وفي خضم هذه المحاولات، تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الاعتقالات السياسية، بل وتكثفها في سياقات فجرت صمت عديد الفصائل والقوى والمؤسسات التي وجدت في هذه الاعتقالات محاولة متعمدة لإفشال جهود القاهرة سلفا. اعتقالات لم تتوقف حتى في ذروة الاجتياح الصهيوني لجنين ومخيم جنين قبل أسبوع، فكان اختطاف قادة من سرايا القدس أثناء وصولهم للمخيم في محاولة لنصرة أهله، بينما كان المتفرجون على أمتار منه يترقبون وصولهم، ثم اختطافهم حتى هذه اللحظة، ليصدر الجهاد الإسلامي لاحقا بيانا شديد اللهجة عبر فيه عن إدانته لهذه الاعتقالات التي رأى فيها إفشالا متعمدا لجهود القاهرة، كما قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي قبل يومين زياد النخالة. كما أن هذا ليس المؤشر الوحيد لقراءة الإفشال المتعمد لهذه الجهود، إنما أيضا تجربة زاخرة بعديد المواقف التي لم تلتزم بها السلطة في ترجمة وتنفيذ لقاءات الأمناء العامين. مستمعينا الكرام، قبل قليل أيضا فصائل فلسطينية في دمشق أصدرت بيانا دعت فيه لتوفير متطلبات النجاح للحوار وتنفيذ مخرجاته لصالح استراتيجية مقاومة شاملة ضد الاحتلال الصهيوني، حيث عقدت 5 فصائل فلسطينية اجتماعا تشاوريا ناقشت فيه الأوضاع الفلسطينية العامة في فلسطين والشتات وما طرأ على القضية الوطنية من تطورات، وتوقف المجتمعون بشكل خاص أمام الهجمة الإسرائيلية الإجرامية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وآخرها العدوان الهمجي على جنين ومخيم جنين، مخيما ومدينة. كما توقفوا أمام الدعوة لجولة جديدة من الحوار الوطني في القاهرة في نهاية الشهر الجاري، وبناء عليها أصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه: يرى المجتمعون أن حكومة دولة الاحتلال والإجرام في إسرائيل انتقلت إلى استراتيجية جديدة تستهدف عبرها حسم الصراع مع شعبنا الفلسطيني بالقوة وضم كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس، فضلا عن الجولان العربي السوري، لإقامة دولة إسرائيل الكبرى تلجأ في حربها هذه إلى كل الأساليب العدوانية من القتل والعدوان والاعتقال والهدم والتشريد وتدمير المؤسسات الاقتصادية ومصادرة الأرض وتوسيع المستوطنات وتبييض البؤر منها لإغراق الضفة الفلسطينية بخمسمائة ألف مستوطن جديد وتقويض الأساس المادي للمشروع الوطني لشعبنا المتمثل في حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ عام 1948. وبهذا الصدد أكد المجتمعون على ضرورة توفير عناصر النجاح لحوار الثلاثين من هذا الشهر وتوفير ضمانات تنفيذ ما يتم التوافق عليه من مخرجات بما في ذلك وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو بما يعني سحب الاعتراف بدولة إسرائيل والوقف التام لكل أشكال التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال والخروج من بروتوكول باريس الاقتصادي. ولإنجاح الحوار يؤكد المجتمعون على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي والتنكيل بالمواطنين وإطلاق سراح وإطلاق حرية التحرك السياسي لأبناء شعبنا بعيدا عن كل أشكال ومظاهر العمل الغوغائي وزرع الفتنة في الصف الوطني. طبعا الموقعون على البيان قبل قليل في دمشق حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طلائع جبهة التحرير الشعبية قوات الصاعقة في دمشق في 12 من يوليو لعام 2023. الآن ينضم إلينا الأستاذ سعيد نخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين للحديث بشكل مفصل حول الموقف من الاعتقالات السياسية وإصرار السلطة على إفشال جهود القاهرة والاجتماع المقرر بعد أيام من الآن في 30 من يوليو الجاري. أستاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، بداية يعني كيف يمكن أن يفسر استمرار عملية الاعتقالات السياسية في ظل دعوة القاهرة للقاءات الفصائل، خاصة عندما نتحدث عن أن الحملة تستعر وتشتد ويطال وتطال عمليات الاعتقال شخصيات ورموز وطنية كالشيخ الحمامرة وكذلك الشيخ عصيدة من حركتي حماس والجهاد الإسلامي من كبار الشخصيات الوطنية والإسلامية والفاعلة في الضفة الغربية وكذلك من المطاردين كما حدث مع مراد مليشة وأخيه؟
يعني باعتقادي في فترة طويلة جدا أو من فترة طويلة جدا لم تتوقف الاعتقال السياسي، ممكن أخذ طرق أخرى، استدعاءات يومية، استدعاءات أسبوعية، مراجعات، كل هذه الأمور، لكن في هذه الفترة يعني إذا أراد إنسان معين أن يجتمع مع آخرين أو أراد أن يعقد اجتماع وطني من أجل بحث القضايا الوطنية، الأصل أن يقوم بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين الموجودين عنده، مش أنه يعتقل آخرين. يعني كيف سيجلس؟ وهي بجوز يعني من الضروري جدا ما ننتبه لهذا الموضوع، كيف سيجلس الأمين العام لهذا الفصيل أو ذلك الفصيل وخاصة الجهاد الإسلامي وحماس مع من يعتقل أبنائهم ويعذبهم داخل السجون؟ يعني ما يجي حد سياسي كبير جدا له علاقة بالسلطة يقول احنا ما لناش علاقة بهذا الموضوع، لا، كل العلاقة لهم. يعني الأجهزة الأمنية تأتمر بطريقة أو بأخرى بالسياسيين، تأخذ بعض التعليمات. فحقيقة يعني استمرار الاعتقال السياسي في ظل الظروف الحالية الموجودة عندنا، في ظل ظروف الاحتلال، في ظل الظروف القائمة، في ظل الانتصارات اللي حققها جنين في جنين ومخيم جنين وكتيبة جنين وكل المقاومين داخل جنين وداخل مخيم جنين، يعني احنا كنا بنوجه رسالة او كأن السلطة بتوجه رسالة انه آن الاوان حتى نقمع هؤلاء الناس، نقمع هؤلاء الناس، بنبلش شوي شيء باعتقالات سياسية، بنبلش باستدعاءات، بنبلش بطرق معينة حتى ايش نخليهم يعني يتراجعوا للخلف. اعتقد ما في امكانية للتراجع يعني عند هؤلاء الجيل، هذا الجيل فيش امكانية للتراجع، لكن كأنه يعني العنوان الاساسي الموضوع انه علينا، هيك السلطة بتقول او كأن السلطة هيك بتعمل، انه بتحاول قدر الامكان انه حتى نقمع كل هؤلاء الناس حتى نطمع كل صوت حر؟ يعني مخيب جدا انه انا او اي انسان معين يكون عندي صوت معين، الاخرين مسموح لهم يحكوا، مسموح لهم ينتقدوا، لكن من لما توصل القضايا لفصائل خلينا نسميها المعارضة بصير ممنوع تحكوا، ممنوع انتم يعني بتصيروا كأنكم ضد السلم الاهلي، كأنكم ضد الوحدة الوطنية، كأنكم ضد الوطن بشكل او باخر. الامور مش هيك، يجب ان تعرف هالسلطة انه كل إنسان له الحق أن يقول ما يؤمن به، ما يعتقده، ما يناضل من أجله. وفي نفس الوقت من الضروري جدا أن تتوقف هذه الآلة التعذيبية التي يقوم بها هذا الجهاز أو ذلك الجهاز.
لكن من أجل شيخ سعيد يعني نريد منكم موقفا وتفسيرا لما يجري. يعني السلطة وأجهزة السلطة تعتقل قيادات ورموز ومطاردين ومقاومين للاحتلال من أبنائكم وأبناء الفصائل الفلسطينية، ثم توجه لكم الدعوات للحوار واللقاء في القاهرة أو غير القاهرة. واليوم كان يتغنى رئيس السلطة محمود عباس ومعه قادة السلطة والأجهزة الأمنية بما حققته جنين. وعندما نتحدث عن جنين بمقاومتها ومقاوميها وقسامها وسراياها وكتائب الأقصى وكل القوى التي شاركت في دحر هذا العدوان.
نعم.
كيف يمكن أن تتراكب هذه المتناقضات جميعا في الدعوة لحوار عن أي حوار والمعتقلون السياسيون ما زالوا في السجون؟
يعني لا يكفي أن تتغنى السلطة بانتصارات جنين وبما قامت به الفصائل في جنين بطريقة علنية ثم تلجأ إلى أسلوب آخر بطريقة سرية غير معروفة. يعني كأنه في اتجاهين، الاتجاه العلني اللي إحنا بنصير مع الجماهير وبنصير مع الناس وبنوقف معهم، بعدين في نفس الوقت بنصير نحاسب في الآخرين اللي كانوا في جنين بحجة إنهم هذولا خالفوا أوامرنا، ما انتبهوا إلنا وما أخذوا بما نقول، وفي نفس الوقت بندعو الفصائل لهذه الجلسة. أعتقد يعني كأنه السلطة باعتقالاتها السياسية تفشل هاي اللقاءات قبل أن تذهب. أنا ما أعتقد أنه راح يتمخض عن شيء معين، قرارات معينة. يعني أكثر من مرة صار في لقاء، حتى في رام الله صار في لقاء وين ما كان، يعني أكثر من مرة صار في لقاء. فهل سيكون هذا اللقاء مختلف عن اللقاءات الأخرى؟ يعني كأنه إحنا يعني بدنا نمشي مع الموضوع، نمشي مع الطيار، نجلس مع الفصائل ونتحاور إحنا وياها. الموضوع ليس موضوع تحاور، الموضوع موضوع قرارات تتخذها السلطة من أجل أن تعطي مبرر للفصائل حتى يكون فيها دور في هذا الموضوع. يعني الانتخابات اللي تم الحديث عنها في السابق وأفشلت مرة واحدة بقدرة قائد، يعني سبحان رب العالمين كيف أفشلت، واتخذوا ذريعة أنه الاحتلال لا يريد إجراءها في القدس. الاعتقالات الموجودة كل هاي الأمور، يعني أنا بتحكي بطريقة معينة أنه يعني بهذا الرئيس لجنين قوات هائلة جدا وقوات أمن وحراسات وكل هالأمور هاي. طب إحنا يعني لما بدنا نروح على مكان معين نستدعي كل هاي القوات، وفي نفس الوقت لما يكون في جيش احتلال إسرائيلي يجتاح منطقة معينة لا نفعل شيئا، وبل صارح أنه راح نعمل وراح نتصدر صدودنا.
الآن تشير إلى 1000 من عناصر حرس الرئاسة الذين كانوا في جنين اليوم على وتنع المخابرات والوقاية وبقية الأجهزة.
صحيح. فبنقول بدنا نتصدر بصدورنا، وبدنا المشكله مش في الحديث، المشكله في التنفيذ، المشكله ان انا اعرف ان في سلطه بتحميني من هذا الاحتلال. لما يجوا يهدوا دار، لما يجوا يقتلوا زيتون، لما يجوا يعملوا كذا، ولما فالمشكله انه يكون في ثقه بين السلطة وبين جماهيرها. إذا ما فيش ثقة بين السلطة وبين جماهيرها يعني شيء سيء جدا. وبالإضافة لذلك عشان أخرب الثقة إن كانت موجودة باجي بعتقل هؤلاء الناس. يعني جمال حمامري قضى فترة طويلة من عمره داخل السجون الإسرائيلي، كان مبعد.
نعم. شيخ سعيد، الآن قبل يومين كان هناك تصريح واضح الملامح والمعالم للأستاذ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بأنه هذه الاعتقالات للرموز الفلسطينية والوطنية وفي مقدمتهم جمال حمامرة وكذلك مراد ملايشة وإخوانهم المعتقلين السياسيين، هذه وصفة لإفشال لقاء الأمناء العامين في القاهرة في 30 من الشهر الجاري. الآن هذا يعني أو يتطلب هذا الموقف وجود معتقلين ووجود مثل هذه التصريحات ووجود رفض رسمي من حركة الجهاد الإسلامي والفصائل وكذلك البيان الذي صدر قبل قليل في دمشق وبيان لجنة المتابعة قبل أيام أن هناك في مقدمات للحوار وهناك في مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتوقف عن هذه السياسة من الاعتقال السياسي. هل هناك ردود رسمية أو غير رسمية من قبل السلطة ورموزها وأجهزتها على هذه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين؟
لا يعني أعتقد أنه فيش ردود، لكن بالأحرى أنه يكون هناك مطالبات مستمرة، المطالبات كثيرة جدا، لكن أنه ما يكون في اعتقال سياسي بالمرة، يعني تحت احتلال، دولة تحت احتلال، ثم هاي الدولة تعتقل. أنا بدي أحكي كلمة بهمش، يعني التقيت في السجون الإسرائيلية بعديد من الشباب اللي اعتقلوا عند السلطة الفلسطينية، وبعد إطلاقهم بأيام، 10 أيام، بشهر، بشهر ونص، بشهرين، كانوا معتقلين عند الإسرائيليين. طب لا، بالبداية اعتقلهم الإسرائيليين، إذا إحنا بدنا نحميهم ماشي الحال، إذا بنكون الموضوع موضوع حماية، لا بالبداية اعتقلهم إسرائيل، والأفضل والأحسن لا تعتقلهم السلطة، ولا لا عشان كنت ثقة. أعتقد إنه المطالبة الفلسطينية الشاملة يجب أن لا تتركز فقط على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الحاليين، وإنما تحرم هذا الاعتقال وتجرمه، ولا يجوز بالمرة أن يكون هناك اعتقال سياسي في كافة المناطق الفلسطينية بشكل أو بآخر. ما بصير إنه يكون هناك اعتقال ثم أتغنى بالأسرى الفلسطينيين الموجودين داخل السجون الإسرائيلية، ما بصير يكون في اعتقال ثم أطالب بإعطاء الحقوق للفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. الأصل أن لا يكون تناقض عند اللي بيصرحوا سياسيين في السلطة الفلسطينية.
طب لكن الآن ما هو الموقف الوطني المطلوب ونحن على أعتاب بدء الحوار تجاه هذه الاعتقالات؟
يعني الموضوع واضح، يعني والمطلب واضح بالنسبة يعني أكيد الجميع يطالب بأن تكون هناك وحدة، الجميع يطالب بأن يكون هناك صف واحد. أعتقد الموقف أنه أن لا يكون لدينا مبرر لقمع الموجودين في جنين، وأن لا يكون أحد أسباب هذه الدعوة من أجل طرح أطروحات معينة عند السلطة لقمع هؤلاء الناس وإسكات صوتهم، وفي نفس الوقت أن تكون الدعوة واضحة جدا لا للاعتقال السياسي.
أشكرك جزيلا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ سعيد نخلة على ما تفضلت به في هذه الحلقة من برنامج في العمق، حول طبعا محاولات إفشال لقاء الأمناء العامين في القاهرة في 30 يوليو الجاري، وذلك باستمرار الاعتقالات السياسية. الآن مستمعينا الكرام نتواصل معكم وهذه الحلقة، ألا نستمع لهذا التقرير بصوت الزميلة دعاء شرف ومن ثم نعود.
يفقد الفلسطيني شغفه وحماسه إزاء الدعوة للقاءات فلسطينية جديدة، ليس كرها في رغبته أن يرى قواه موحدة، ولكن كما يقال من جرب لمجرب عقل مخرب. ليست المرة الأولى التي ينادي فيها رئيس السلطة محمود عباس عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل، فالحقبة الداخلية زاخرة بعديد اللقاءات التي جمعت الأمناء، ثم ضرب رئيس السلطة محمود عباس نتائجها بعرض الحائط. في العام 2005 كانت المحطة الأبرز لعقد لقاء جمع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة ضمن ما أسماه عباس شخصيا بنقاش ضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير، واعتبره الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للمنظمة. لكن وبعد مرور 18 عاما على هذا اللقاء، لا تزال الحركتين الأكبر في الساحة الفلسطينية خارج المنظمة. في العام 2011 جدد عباس دعوته لقادة الفصائل للقاء مرة أخرى، هذه المرة أفضت اللقاءات لإخراج وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت خارطة طريق لترتيب البيت الفلسطيني عبر إجراء انتخابات تبدأ بمنظمة التحرير، وبعد مرور 12 عاما عليها أيضا نتائجها ضربت في عرض الحائط مجددا. في العام 2017 أعاد دعوة الأمناء أو من ينوب عنهم لترتيب عقد لقاء المجلس الوطني وإعادة تشكيله وفق الإجماع الوطني. اجتمع قادة القوى في بيروت، ثم أعاد عباس تشكيل المجلس وفق مقاسه، وضرب باللجنة وقراراتها عرض الحائط. في العام 2020 وأمام خطر صفقة القرن، دعا عباس مجددا الأمناء للقاء آخر تعهد فيه بقطع العلاقة مع إسرائيل، ليعلن بعد أشهر قليلة عن عودة العلاقة معها، ويضرب مجددا بعرض الحائط قرارات الاجتماع، ليطرح اليوم سؤالا ماذا في جعبة الرئيس من تعهدات ليحترم إرادة الضيف المصري أولا ثم أبناء شعبه وقواه ثانيا، فيلتزم بما يمكن أن يتمخض عنه الاجتماع المقبل.
ومستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الحلقة. لا معنى عبر الهاتف القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية الأستاذ نبيل دياب. أستاذ نبيل، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أستاذ نبيل. إذن ما الذي يمكن أن يلزم السلطة باحترام نتائج لقاءات القاهرة التي ستعقد قريبا، وما هي المؤشرات التي يمكن أن تلزمها لتحترم الإجماع الوطني أمام الخطر الاستراتيجي الداهم الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني من تغول استيطاني غير مسبوق ومن مؤامرة تستهدف الوجود الفلسطيني بالضفة والقدس المحتلتين والداخل المحتل، في ظل استمرار هذا الاعتقال السياسي والعدوان الصهيوني على كل مكونات شعبنا الفلسطيني؟
بكل تأكيد أخي الكريم، الذي يجعل جميع الأطراف تلتزم بما هو مهم لمواجهة الغطرة والعدوان الغاشم الذي يشنه الكيان العنصر الصهيوني على شعبنا، وهذه الحرب المفتوحة التي أعلنها الفاشيون العنصريون، القرارات الوطنية التي اتخذت في العديد من اللقاءات الوطنية لا سيما في اجتماعات المجلسين المركزي والوطني، هناك قرارات واضحة وصريحة تنص صراحة على قطع العلاقات مع الاحتلال من ناحية، وأيضا على إلغاء التنسيق الأمني والتخلي عنه مرة وللأبد، وأيضا التخلي بكل ما تعنيه الكلمة بجوهرها وبمضمونها السياسي عن جميع الاتفاقات التي بالمناسبة مصدقتها إسرائيل. وبالتالي فإن الضمانة الأكثر لإنجاح مثل ذلك الاجتماع المرتقب هو أن يكون أن تتوفر الإرادة السياسية لترتيب القرارات. شعبنا الفلسطيني الذي سئم الكثير من الاجتماعات، وهذا بالمناسبة ينقلنا لضرورة أن لا يكون هذا الاجتماع اجتماعا شكليا لالتقاط الصور ولا يؤدي إلى نتائج ملزمة أو نتائج واضحة وصريحة، إضافة إلى لا نريده بطريقة أو بأخرى اجتماعا شكليا لامتصاص الغضب الشعب العارم والذي تصاعد بعد العدوان الغاشم على جنين ومخيمها والتي كادت أن تحدث به مجزرة كبرى لولا بسالة وشجاعة المقاومة. وبالتالي فإن الإرادة السياسية يجب أن يمتلكها جميع الأطراف، وأن تكون هناك جدية ومسؤولية تعامل مع الواقع الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني لا سيما حالة الغلوان من قبل التي يواجهها من قبل جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين واعتداءاته اليومية على أبناء شعبنا. أما عن المؤشرات التي تفضلتم بالتساؤل عنها، نقول بكل ما تعنيه الكلمة بأن المؤشرات لضمان إنجاح هذا الاجتماع المرتقب أن يتم التخلي عن عقلية الاعتقالات السياسية وتهيئة المناخات وتوفيرها كقاعدة صلبة يتم عليها الحوار. لا يجوز أن تعقد مثل هذه الاجتماعات على أهميتها بالتوقيت السياسي وهناك العديد من المعتقلين السياسيين الذين يتم ملاحقتهم وزجهم في السجون وتعريضهم للخطر. لذلك نحن نطالب بضرورة أن يتم الإفراج الفوري ودون تلكؤ ودون إفطاء عن كافة المعتقلين السياسيين، وأن لا يتم ملاحقتهم على خلفية حرية عملهم السياسي ونشاطهم المقاوم.
نعم.
أن هناك ملاحقة للعديد من المقاومين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
نعم. لكن يعني كيف يمكن أن نقيم إرادة السلطة الفلسطينية في إنجاح مساعي الحوار الوطني الجديد في ظل التجارب السابقة؟ يعني نحن في أيلول سبتمبر من عام 2020 كانت حالة التفاؤل عالية جدا، وكدنا أن نحصد النتائج في مايو من أيار من عام 2021، ولكن بكل أسف وبكل مرارة بجرة قلم كان هناك إلغاء للقرارات الوطنية وللإجماع الوطني وللانتخابات العامة بدون أي يعني أسباب حقيقية، والحجج والذرائع كان يستطيع الجميع أن يعني يتجنبها في ذلك الوقت. إذن ما الضمانة التي يمكن أن نقيم من خلالها إرادة السلطة أو نضمن إرادة أن هناك إرادة حقيقية لتنفيذ ما يمكن أن ترشح عنه اللقاءات القادمة في القاهرة؟
ما تفضلتم به صحيح، نحن نريد أن لا تفضي الاجتماعات بدون نتائج حقيقية، وهناك العديد من اللقاءات التي جربت ومن الاجتماعات التي عقدت، وهناك العديد من الاتفاقات التي جرى الإعلان عنها فيما يتعلق بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والتي كان آخرها إعلان الجزائر. لذلك نقول بأن الإرادة السياسية والنوايا الصادقة يجب أن تكون حاضرة في المشهد. فبالتالي ما تفضلنا به أو ما تحدثنا به قبل قليل بضرورة أن لا يتم ملاحقة المقاومين ولا يتم ملاحقة أبناء شعبنا، وأن لا يتم وضع مثل هذه المسائل كعراقيل مسبقة أمام إنجاح مثل هذا الاجتماع. وبالتالي حتى يتم توفير المناخات، مرة أخرى نؤكد بأن الضامن الوحيد أمام هذه الاجتماعات هو الالتزام الوطني بما جاء بجميع الاتفاقات التي خلصت عن الحوارات الوطنية المتعاقدة. وأيضا أذكر مرة أخرى بأن هناك قرارات واضحة صدرت عن مجلسين وطنيين، مجلسين فلسطينيين، المركزي والوطني الفلسطيني. مسألة أخرى مهمة أخي الكريم، هذا الاجتماع نحن في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية نتطلع بأن يفضي صراحة وأمام ما يواجهه شعبنا الفلسطيني من مخاطر ومن حرب مسعورة على جميع المستويات إلى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة. يجب أن يكون هناك قرارا وطنيا جادا ومسؤولا، تشكيل يقضي هذا القرار بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، وأن يكون لهذه القيادة الموحدة برنامج كفاحي موحد ومقاوم واستراتيجية كفاحية موحدة ومقاومة. ويجب أن يتخلى كل من لا يؤمن بهذا النهج الكفاحي المقاوم أن يتخلى عن عقيدته الأمنية. وهنا نشير إلى أهمية الالتفاف شعب وقوى وفصائل حول عقيدة المقاومة. هذا ليس شعارا وليس طرفا سياسيا، إنما بات مطلبا شعبيا وبات مطلبا وطنيا. وقد شاهد الجميع الالتفاف الشعبي والزخم الجماهيري حول خيار المقاومة في شوارع جنين وفي شوارع نابلس وفي أريحة وفي كل من مناطقنا الفلسطينية وفي غزة بالمناسبة. وبالتالي النتيجة الأبرز التي يجب أن تتوج في مثل تلك الاجتماعات بأن يتم تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي تستطيع قيادة شعبنا لمواجهة الاحتلال ولإنهاء وجوده واقتلاع استيطانيين من فلسطين.
نعم، هذا فيما يتعلق بأجندة التي يعني تتطلع إليها المبادرة الوطنية. لكن من الناحية الواقعية والقيمية أيضا أستاذ نبيل، فإن هيئة الأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية تعد الهيئة الأكبر والأكثر ثقة من قبل أبناء شعبنا الفلسطيني، فهي تمثل رؤوس الفصائل الفلسطينية وهم الذين يمثلون شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج وفي كل مكان. ومن المهم أن يتم الحفاظ على قيمة هذه الهيئة بمصداقيتها وثقة الجماهير العريضة بها من خلال الالتزام بما يمكن أن يخرج عنه الحوار القادم بين هؤلاء النخبة الفلسطينية ورأس النخبة الفلسطينية في الأمناء العامين للقوى الفلسطينية، وحتى لا يخرج أو لا تقل الثقة أو لا تفقد هذه الهيئة ثقة الجماهير الفلسطينية. حفاظا على هذه الثقة، كيف يمكن أن يعني يلتزم الحوار بما سيصدر عنه أو يلتزم الفصائل بما سيصدر عنها من النتائج؟
مثلما تتمتع المقاومة كخيار وطني وتتمتع المقاومة بحاضنة شعبية، يجب أن تتمتع القرارات الوطنية المسؤولة أيضا بحس منيع من الجماهير. ولو مررنا باستفتاء شعبي من رفح جنوبا وحتى جنين شمالا لرأينا أو لامسنا بأن كل الشعب الفلسطيني يريد خيار المقاومة وخيار الخلاص. هذا ليس مطلب حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالمناسبة، وقد دكت الحياة هذه الرؤية السياسية التي تطرحها حركة المبادرة وغيرها من الفصائل الفلسطينية قاطبة. مرة أخرى القوى أو مثلما تفضلتم رأس القيادة الفلسطينية من مختلف القوى السياسية ليس بحاجة لمزيد من الخذلان. شعبنا الذي يقدم خيرة أبنائه من شهداء ومن معتقلين ويصمد أمام آلة البطش والتنكيل ووفاء لأسراه البواسل الصامدين في سجون الاحتلال، أقل الوفاء بأن يظفر شعبنا بوحدة وطنية تجمع الكل الوطني الفلسطيني، وليس من باب المقارنة بشيء لكن من باب الذكر بالشيء والتذكير به. ومثلما اصطفت كل القوى المعادية لشعبنا من الأحزاب اليمينية المتطرفة والفاشية، أحزاب سموتريتش وبن غفير ونتنياهو وغيرها من الأحزاب، اصطفت ائتلاف معادل لشعبنا الفلسطيني، جاءوا ببرنامج واحد ووحيد هو التطهير العرقي والضم والتهويد والأسرلة والصهيونة لكل ما هو فلسطيني. إذن بات من المطلوب من كل القوى السياسية قائدة وحتى تكون بوفاء أكثر أن تلتزم بقيادة أو استكمال قيادتها لمسيرة شعبنا الفلسطيني حتى يظفر مرة أخرى بالنصر وبالحرية والاستقلال. لم يعد أمام شعبنا أن يحتمل المزيد من سنوات الضياع ومن سنوات النكبة والتشريد. 75 عام من آلام الاحتلال والنكبة والنكسة، ونعتبر شعبنا وصموده إلا أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى حريته واستقلاله. ومرة أخرى نقول يجب على هذا الاجتماع أن يعود بنتائج ملموسة للمترى الشباب المكافح الذي يرفض التجين. نعم. وهذه إشارة إلى الشباب الذين استشهدوا في جنين والتي كانت أعمارهم من جيل 2000 وجيل 2001 و2002. نقول آن الأوان للقيادة الفلسطينية أو للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية أن يعودوا بوحدة وطنية حقيقية تؤمن الطريق، وتكون هذه الوحدة الطريق الأمثل لتقصير أمد الاحتلال.
شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. مستمرون معكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة من برنامج في العمق، حول طبعا لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 يوليو الجاري حسب الدعوة المصرية لطبعا الأمناء العامين والفصائل الفلسطينية. طبعا هناك مفجرات حقيقية لهذا الحوار قبل أن يبدأ، في المقدمة منها الاعتقالات السياسية والانتهاكات التي ما زالت ترتكب من قبل أجهزة السلطة بحق الفصائل والقوى والشخصيات وكذلك المقاومين بالضفة الغربية المحتلة. هناك عشرات الأحكام القضائية التي لم تلتزم الأجهزة التنفيذية في السلطة والأجهزة الأمنية بتنفيذها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كذلك هناك مطالبات فصائلية ومطالبات وطنية، أولا بوقف الاعتراف أو سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف العمل بالاتفاقيات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، وكذلك التحلل من كل العلاقات الأمنية وغير الأمنية، وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني وتبني برنامج عمل مقاوم ضد الاحتلال الصهيوني لمواجهة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، ودعم أبناء شعبنا وصمود شعبنا الفلسطيني بشكل متواصل، وكذلك ضرورة وجود يعني قيادة وطنية تتبنى هموم وقضايا أبناء شعبنا الفلسطيني. الآن مستمعينا الكرام معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور تيسير محسن. دكتور تيسير السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية دكتور تحسين، ما هي الخيارات الوطنية في التعامل مع انفلات أجهزة السلطة وعدم التزامها بخيارات الإجماع الوطني الفلسطيني.
سمعنا السؤال تالي بالله عليك.
نقول نحن نتحدث عن حوارات القاهرة قبل بعد أيام، ومع ذلك ما زالت أجهزة السلطة منفلتة باتجاه مزيد من الاعتقالات السياسية وعدم الالتزام بمقررات الإجماع الوطني في سبتمبر أيلول من عام 2020 وكل الحوارات التي جرت قبل ذلك وبعد ذلك. إذن ما هي الخيارات الوطنية في التعامل مع انفلات السلطة وعدم التزامها بخيارات الإجماع الوطني؟
يعني بداية دعني أسجل نقطة هنا، أن السلطة بإصرارها والاستمرار في هذا السلوك السياسي والغير وطني في التعامل مع الشركاء السياسيين في الساحة الفلسطينية تحكم على أي محاولة لرأب الصدع واستعادة الوحدة من الفشل مسبقا. وبالتالي نحن نقرأ أن هناك إصرار غريب ودليل قاطع على أن هذه القيادة التي تتحكم في القرار السياسي الفلسطيني الرسمي وتتحكم في مسارات القضية الفلسطينية بشكل رسمي باتت عبء على الوقت الفلسطيني وباتت عبء على مستقبل الوحدة الفلسطينية، وهذا يستلزم أنه يكون هناك شراكا فلسطينيا فصائليا أقوى من مستوى الانتقاد لسلوك السلطة أو إدانة مواقفها أو مطالباتها المستمرة بضرورة الانصياع للإجماع الوطني إلى آخره. كل هذه الوسائل لم تعد أخي الكريم تجدي نفعا أمام هذا الإصرار الغريب والغير وطني من هذه القيادة في التعامل مع المكون الفلسطيني بشكل عام ومع جوهر القضية الفلسطينية بشكل خاص، سواء كان التعامل في ساحة الضفة الغربية في موضوع الحريات وملاحقة المناضلين والاعتقالات والمشاركة في التضييق على غزة ورفض أي نداءات للوحدة إلى غير ذلك من هذه المؤشرات التي تدلل بشكل
نعم.
أنه لا أمل في ظل وجود هذه القيادة أن يكون هناك انطلاقة حقيقية لبرنامج وحدة يستعيد فيه الشارع الفلسطيني ويتماسك ضمن برنامج أو باتجاه برنامج وطني جامع تلتف حوله كل المكونات السياسية الفلسطينية، وبالتالي يكون هناك نوع من استجلاب الدعم والمناصرة من كل أحرار العالم ومن كل شعوب الأمة العربية والإسلام.
إذا ما الذي تريده إذا السلطة من خلال هذه الحوارات والدعوة للقاء الأمناء العامين في ظل هذا الاندفاع نحو مزيد من الاعتقالات السياسية والبطش بالمقاومين وأبناء شعبنا الفلسطيني؟
عزيزي، السلطة كل يوم تشعر بأن عورتها تنكشف أكثر أمام الشارع الفلسطيني من خلال ما تمارسه ومن خلال مواقفها العملياتية والميدانية، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها يوميا في ساحة الضفة الغربية وضد قطاع غزة بشكل عام واستمرار الحصار وغيره من العدوانات المتكررة. الموقف السلبي، بل بالعكس الموقف الغريب والذي لا ينسجم مع ما تدعيه السلطة دوما بأنها حامية المشروع الوطني وأنها تحافظ على الأمن الفلسطيني، لكن في نفس الوقت المواطن الفلسطيني يرى بأم عينيه كيف تمارس السلطة دورا ينسجم إلى حد كبير بل كاد يتطابق مع سلوك الاحتلال الإسرائيلي في ملاحقة كل المناضلين والاعتداء على حريات الناس والاعتداء على مقدساتنا وإلى آخر ذلك من هذه الأمور. والسلطة يعني كأنها يعني دولة غريبة أو صديقة ما عليها إلا أن تشجب وتطالب الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الانصياع والالتزام وغير ذلك من هذه المصطلحات التي تنسجم أو يعني تخرج من دول أجنبية، بل بالعكس يعني نحن نرصد بعض الدول الأجنبية
مواقفها أكثر سقفها أعلى بكثير من سقف السلطة الفلسطينية في موضوع جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. السلطة كل يوم كما قلت تنكشف عورتها أكثر، بالتالي هي تحاول أن تضرب على أوتار تعتقد من خلالها أنها يمكن أن تحسن شيئا من الصورة التي باتت عائقة في أذهان المواطن الفلسطيني. ولذلك ملف الوحدة والحوارات الوطنية التي يعني أصبحت يعني مكررة وتكرارها شيء لم يعد مقبولا لكثير من الناس، السلطة يعني تستخدم هذا الأسلوب للتعمية والتوري عن عما تقوم به من أفعال سيئة وعن سلوكها السياسي الذي بات مكشوفا وما شهدناه في الفترة الأخيرة بعد اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، وكيف تعامل الشارع الفلسطيني بانتقاد نازع بل تخطى حدود الانتقاد الكلامي إلى الممارسة في التعامل مع أجهزة أمن السلطة التي وقفت طوال فترات الاجتياح والاعتداء متفرجة يعني على الاحتلال الإسرائيلي دون أن تحرك ساكنا، وفي نهاية ما يخرج الاحتلال تخرج لكي يعني تناشد وتسير في جنازات الشهداء وكأنها جزء من هذا الشارع. الشارع الفلسطيني لم يعد يخفى عليه هذه وينطري عليه هذه الأكاذيب، هذه المحاولات التي تمارسها السلطة تباعا بشأن القضايا الوطنية الداخلية وحتى في العلاقات البينية بين المكونات الفلسطينية المختلفة. طبعا فضلا عن موضوع الاعتقالات السياسية التي يعني كل القوى والفصائل الفلسطينية أجمعت عبر بيان موحد قبل أيام بأن استمرار السلطة في ملاحقة المناضلين والاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ينذر بفشل أي محاولة لرأب الصدع أو العودة إلى حالة من الحوار الذي يمكن أن يفضي إلى حالة من استعادة الوحدة وغير ذلك من هذه الأمور. بالتالي كما أسلفت سلوك السلطة الذي تصر عليه بشكل واضح في ساحة الضفة الغربية هو حكم استباقي على أي لقاءات قادمة يمكن أن تحصل سواء كان في القاهرة أو أي مكان آخر بفشل الذريع لها وعدم تحقيقها لأي تقدم في هذا السياق. هذه القيادة يا عزيزي قيادة انسلخت من ما تبقى من وطنية لديها، إن افترضنا أن لديها شيء من الوطنية وباتت تنسجم كليا مع مصالحها ومصالح يعني تشكيلاتها المختلفة.
طب الآن ما هو دور الفصائل والقوى الفلسطينية الثائرة والمقاومة لهذا الاحتلال وكذلك الرافضة لنهج التنسيق الأمني واتفاقية أوسلو والتي تطالب بالتحلل من كل ما جرى من اتفاق مع الاحتلال الصهيوني، ما هو دورها في ظل عدم تحلل السلطة من اتفاقياتها ودورها الوظيفي والأمني والذي ينسق على الدوام مع الاحتلال الصهيوني؟
عزيزي أنا شخصيا أستغرب والله العظيم اللي أستغرب من سرعة الاستجابة وتجاهل الواقع من بعض القوى والفصائل بغض النظر يعني
دكتور تيسير ألا يمكن أن تكون هذه السرعة في الاستجابة والترحيب بهذا اللقاء وهذه اللقاءات على الدوام محاولة سياسية من هذه القوى والفصائل الفلسطينية لمحاصرة السلطة وإلزامها بطبعا ما يمكن أن يخرج من نتائج من هذه الحوارات أمام الراعي لهذا الحوار؟
لكن أخي أحمد يعني الأمر ليس ابن يومه، بمعنى أن هذا الأمر تكرر العديد من المرات وكلها كانت تبوء بالفشل ونعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى. فإذا كما يقول المثل العامي أو العربي اللي بجرب نجرب عقله مخرب، أنت تعلم جيدا أن السلطة ليس لديها نية في موضوع استعادة الوحدة والشراكة السياسية الحقيقية في الواقع السياسي الفلسطيني. هذه القيادة وأنا أكررها بشكل واضح ودائم وعلى كل المنابر ولا أخشى أحدا إلا الله، تمام؟
نعم.
هذه القيادة في ظل وجودها لن يحدث هناك وحدة فلسطينية داخلية. هذه القيادة هي قيادة تمتلك مساحة كبيرة من الدكتاتورية والنظرة الفوقية لكل المكون السياسي الفلسطيني، ولا ترى إلا ذاتها في واقع الحال وتعتقد أنها هي من سيجلب الخير والحرية لشعبها في ظل مضي هذه العقود الطويلة على وجودها على سدة الإدارة السياسية للواقع الفلسطيني والألف الفلسطيني، وفي ظل هذه الانتكاسات المتتالية في ظل وجودها وسياستها وبرنامجها السياسي. أوسلو مضى عليه 30 عام عزيزي، والذي وقع أوسلو هو الذي يستسلم على أبناء شعبنا في الضفة الغربية ويقسم أيمان أنه لن يبرح مكانه ولن يتقدم شبرا واحدا باتجاه استعادة الوحدة أو ترك الشارع الفلسطيني يقول كلمته. من الذي أفشل الانتخابات الأخيرة 2021 يا عزيز؟ أليس قرار محمود عباس؟
نعم. طب لكن ما دون السلطة، ما دون السلطة وقيادتها دكتور تيسير عفوا، هناك موقف فلسطيني موحد للقوى الفلسطينية جميعا بشأن كل البنود التي يمكن أن تطرح على طاولة الحوار السياسي للأمناء العامين، من رفض الاعتقالات السياسية، رفض الاتفاق مع إسرائيل، رفض التنسيق الأمني، المطالب بالتحلل من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، المطالب بوقف التعامل مع المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، كل هذا مجمع عليه وطنيا ما دون السلطة. كيف يمكن للسلطة، وما هو السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها السلطة في ظل هذا الموقف الموحد الفصائل؟
لا شيء، هذه السلطة هي سلطة فرعونية تحتكم لذاتها فقط، ولا ترى في أن هناك شريك يمكن أن يكون له رأي أو موقف، وبالتالي هذا الاستكبار الذي تمارس السلطة، الاستكبار السياسي والفوقية في سلوكها السياسي والعمليات تجاه أبناء شعبنا وقواه الحية ينم على أنه لا إمكانية لانتقال نوعية، ولا يوجد بديل أمام الفصائل الفلسطينية إلا أن تتجاهل هذه السلطة وتذهب مجتمعة إلى اجترار والبناء على أن يكون هناك تجاوز لهذه السلطة وعدم إعطائها فرصة لكي تتاجر مرة أخرى وثالثة ورابعة بمصطلح الحوار السياسي واستعادة الوحدة لتوظيفها أمام الشارع بأنها يعني تريد وترغب في هذه الوحدة، وهي من يقف حائلا ويضع العراقيل المتتالية لعدم تقدمها أو نجاحها بأي حال من الأحوال.
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والكاتب والأكاديمي دكتور تيسير محيسن على ما تفضلت به في هذه الحلقة من برنامج في العمق، وكذلك الشكر موصول للأستاذ نبيل دياب القيادي في حركة المبادرة الوطنية، وكذلك للشيخ السيد سعيد نخلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في العمق، أشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء لنا ولضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة، لكم التحية من فريق العمل من الإعداد والتنسيق زميلة دعاء شرف، والهندسة الإذاعية للزميل عبد الرحمن حجازي، التنفيذ والإخراج للزميل حسام مقداد، تحياتي لكم أحمد زغبر، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.